بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك جنتك. الآداب، آداب البيت. نحن دائما نسمع عن الآداب، ويمكن كثير منا بفضل من الله عز وجل تربى وتعلم يعني هذه الآداب، كيف تربينا عليها وكيف نربي عليها أبناؤنا حتى تسعد بيوتنا بهذه الآداب. هذا هو حديثنا في برنامجنا اليوم بإذن الله عز وجل مع مشايخنا الكرام، حياكم الله جميعا.
الله يكرمك. الله
يعطيكم العافية. نبدأ بالوسط والوسطية في الحديث.
والله خير الأمور الوسط.
دكتور علي، لما نتحدث عن الآداب نبغى توطئة كذا، خلنا نقول يعني ندخل بها عندما نتحدث عن الآداب يعني بتفصيلاته. يمكن بعض الناس يفهم أو يحصر معنى آداب البيت، نحن نعلم مثلا الابن آداب الجلوس على الطعام، آداب الدخول والخروج، هل هذا هو المفهوم؟ مفهوم الآداب يقتصر على هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الإنسان في هذه الحياة أخلاقه التي يتعامل بها مع الآخرين ليست أخلاقا فقط في داخل البيت، ولهذا الأسرة عليها واجب كبير جدا في قضية تنمية هذا الجانب الخلقي داخل الأسرة. جميل. ليس فقط في الداخل كما ذكرت، بل حتى في الخارج. ولهذا العلماء لما ذكروا قضية الدوائر التي يتعامل فيها الإنسان بالأخلاق مع الآخرين قالوا هي الخلق أولا مع الله عز وجل، والخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلق بعد ذلك مع الآخرين، ابتداء من الوالدين والأقارب والأرحام والناس أجمعين بمعلميهم ومدرسيهم وإمام مسجدهم إلى آخره، ثم بعد ذلك الأخلاق مع النفس. وزاد بعض المعاصرين شيئا مهما جدا، وهو الأخلاق مع الجمادات. حتى الإنسان مطالب أن يحرص على هذه الجمادات فلا يؤذيها. لكن لو جئنا إلى هذه القضية وهي قضية الأخلاق، عندما نستقرئ التاريخ الإسلامي خاصة سنرى أنه أول ما حاجج الله به قريش وهذا الخلق العظيم الذي كان يتمثله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، أسر الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا نريد أن يتصور الناس بأنه عندما نتحدث عن الآداب هي آداب فقط أكل وشرب ونحو ذلك، لا. الذهبي رحمه الله لما ترجم لأحد الأشخاص اسمه أبو حمزة السكري، قالوا إنما سمي السكري لحلاوة ألفاظ لسانه، فكأنها كالسكر تخرج من فمه. الله. هذا خلق يربى أين؟ في البيت. ولهذا عندما نتكلم على أنه عندما يجلس الأبناء مثلا على الطعام وأراد أحدهم شيئا فيقول لأخيه من فضلك، تجدها في 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 يعني بعض البيوتات الراقية التي ربت أبنائها على هذا المفهوم. فنحن نريد أنه قضية مفهوم الخلق ليس فقط في أكل وشرب ودخول وخروج، حتى الممارسات اليومية في داخل المنزل ينبغي أن يكون إنسان على قدر عالي جدا من الرقي. تأتي الأم بالطعام في داخل المنزل 20 سنة 30 سنة، لا تسمع لا من الزوج ولا من الأبناء كلمة شكر واحدة. وبعد تعب، ونحن هذا البرنامج سيذاع في رمضان وغير رمضان، لكن لو جئنا لرمضان، امرأة تقف من بعد صلاة الظهر إلى قرب المغرب
كله من أجل أن تجهز،
وهي ترهق نفسها من أجل صحن لهذا الابن يتلذذ به ويستمتع، ثم يقوم يعني إلى المسجد دون أن ينطق بهذه العبارة،
ربما ينتقد.
هذا شيء عجيب. ولهذا أنا أذكر قصة أن امرأة يعني جاء أولادها وزوجها من المزرعة وكانوا في قمة الجوع، فلما جاء وإذا بالأطعمة ما شاء الله جاهزة ومغطاة، فهم جياع، فأخذ كل واحد منهم الصحن، فلما رفعوا إذا به أكرمكم الله تبن. فقالوا تبن؟ قالوا نعم. قالت نعم، نحن من أنا من 20 سنة أصنع لكم طعاما، ما لم أسمع كلمة شكر تدل على هذا الطعام مميز، فظننت أنكم لا تفرقون بين الطعام الجيد والتبن.
أرجو لا تطبق هذه الفكرة.
لا 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 تطبق، لا 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 تطبق، لا لا أقصد أنه بدل ما يصير مشويات ممكن يصير أندومي، تمام؟ بس الواحد يشعر بأن يعني المشويات
شوية
راحة. ولهذا السلف لما تقرأ مثلا في الأدب المفرد رقي عالي جدا في التعامل مع الأب والأم. جميل. تذهب إلى كتاب السفاريني مثلا غذاء الألباب، كيف كان تعاملهم مع المعلم. لما تقرأ الجامع الأخلاق الراوي وأدب السامع في تعاملهم مع أستاذهم، في تعاملهم مع المدرسة التي يعيشون فيها. لما تذهب إلى بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع المتكلم ويتحدث عن قضية الأدب في الإسلام وقضية الأدب في التعامل مع المدرس، يا أخي قمة الرقي صحيح. والذوق، الذوق العالي
ورائع،
أمة عجيبة جدا في الأخلاق اقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم. الله
في هذا المستفيد من هذه الآداب ليس طرفا واحدا بل الجميع، يعني الجميع. مثلا إن قلنا يعني حسنت أخلاقهم وأدابهم، فأول من سينعم يعني بهذه النعمة هم الوالدين.
صحيح
الأدب
صحيح.
مع الوالدين يا شيخ علي.
جميل. الوالدان يعني درتي البيت والشمس والقمر في هذا المنزل، ولذلك ينبغي إن كان من إنسان يتأدب معه فإن الوالدان من أكثر من يتأدب معهم في هذا المنزل. يتأدب معهم بتقديرهم أولا في هذا البيت، استشارتهم، الإنصات لهم إذا تحدث. اليوم المشكلة أنه قد يتكلم الوالدان والبعض بالجوالات أو بوسائل التواصل، وربما بعضهم يزور والدته الكبيرة في السن لكن لا تستفيد من الزيارة، لأنه منذ أن دخل إلى أن يخرج وهو مشغول بهذه وسائل التواصل. لذلك بعضهم يعني جعل قاعدة، إذا دخلنا عند الوالدين تغلق كل الأجهزة الجوالات كأنما أنت تدخل إلى مسجد. مراعاة السن الذي والمرحلة العمرية التي يعيشونها النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية التي تتكلم عن بر الوالدين دائما تركز على مرحلة الكبر، لأن هي المرحلة إذا كبروا في السن هم بحاجة إليك، لكن ما داموا في قوتهم هم لا يلتفتون إليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهم، رغم الأنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهم ثم لم يدخل الجنة. ولذلك التركيز على هذه المرحلة العمرية، قضية أيضا إدخال السرور لهم. أحيانا في أمور تدخل السرور عندما تحضر أبنائك للوالدين، أحيانا ربما تبادر أنت بعمل يدخل السرور عليهم كأن تأخذهم لزيارة صديق لهم. الوالدان لا يطلبان غالبا، بعكس الابن، الابن دائما يطلب، إذا عنده طلب ذهب لوالده، لكن أب دائما هو يقدم لكن لا يأخذ في الغالب. جميل. لكن المبادرة
أكلة مميزة
جميل.
يحتاجها الوالدان. يعني بعض رأيت بعض الإخوة كبار يعني إما وزير إما، والصباح يأتي بأكلات يحبها الوالدين ويدخل بها إلى والدتي ووالدي قبل ذهابه إلى العمل. هذه قمة في الذوق الرقي،
تلمس حاجتهم بطريقة
بلا شك. ولهذا الله عز وجل ذكر قضية أف، يعني قمة في إذا كانت أف تؤذي فكيف بما هو يعني أشد منها وأصعب.
بل حتى أحيانا مما يؤذي أحيانا الخصام أمامهم أو التشكي من بعض الإخوان. يعني أحيانا الأب لا يستطيع أن يغير أخوك هذا وأختك، لكن عندما تذكر له القضية، بل أحيانا البعض يذكر مشاكله لوالديه هم يحملون الهم،
درجة الحساسية عندهم عالية جدا، يعني قد لا يظهرون لكن يتحسسون من الكلمة، يقول لك والله تعبان، يشيل همك يمكن أكثر منك.
ولهذا بعض الدول مع الشيخ
تفضل
يعني كان يرون من تركيا فما فوق أن مد الرجل في مجلس فيه الوالد عقوق.
الله.
مد الرجل فقط. الآن قد يمارس التدخين في بعض الأحيان. هذا للأسف يعني لا يليق أبدا يعني.
جميل. طيب خلينا نقول برضو يا شيخ، نحن كذا من الـ من الـ من الأشياء اللي دائما يحرص عليها الوالدين كثقافة يعني في البيت، وهي أدب. يعني يقول لك البيوت أسرار، يعني الستر، الحياء داخل البيت. شيخ عبد اللطيف.
قل يا أخي الكريم، لماذا تبنى الجدور ولماذا هذه الأسقف وتلك الأبواب؟
للستر.
للستر. الله. لا شك سيقع في البيت أشياء وأشياء.
جميل.
وستظهر ربما عورات، ولذلك البيوت إن لم تكن الستر فيها فأين يكون؟
الله.
نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جلس مع جمع من أصحابه، تروي هذا الموقف فاطمة بنت يزيد، تقول كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لعل الرجل يفضي إلى زوجته ويخبر بما وقع منه، ولعل المرأة تفعل ذلك. فأرم القوم سكتوا ما استطاعوا أن يتكلموا لأن مشكلة واقع حاصلة. فقالت فاطمة: يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. أخبرت عن واقع.
جميل.
فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لأولئك مثل السوء، قال: إنما مثل ذلك كمثل شيطان غشى شيطانه في قارعة الطريق والناس ينظرون.
لكن كيف نمارس هذا؟ يعني الستر الأخ على أخيه، أحيانا قد يفعل أحدهم شيء في المنزل تجد أنه كلهم أصبحوا مخبرين على هذا الإبن.
الآن الابتزاز على أعلى مستوى.
أيوة.
خصوصا مع هذا
داخل
الأجهزة. الأجهزة الآن يصور أخاه على منظر معين أو يصيد في موقف معين ويصبح الابتزاز، تعطيني وإلا انشر.
أين ذهب الستر؟
أنا أقول يا أخي الكريم، نحتاج أن نشعر أن البيوت واحة أمان. إن لم يأمن الإنسان على نفسه، والإنسان في بيته عادة لا يكون بالتصنع الذي يكون في خارج البيت.
جميل.
يخلع كثير من ثيابه أو يفعل بعض التصرفات التي لا يمكن يفعلها في الخارج.
جميل.
فإذا فضحت وكشفت، وأصبح الآن للأسف الشديد من المناظر المخزية التي تؤلمني كثيرا والله، وأتألم لها، ووددت لو أني لسلطة على من نشرها. عندما تجلس عجوز في البيت أو عجوز في البيت مثلا ويتكلم مع عجوزه أو يطعمها أو يتكلم إليها أو تقول قصيدة معينة بلهجتها، ثم أحد الأبناء يصور هذا المنظر وينتشر في الآفاق. هذه المرأة العجوز ربما بلغت 60 و70 وقد ستر الله عليها، ويأتي الفضيحة ممن؟ من بعض أبنائها أو أحفادها. يكشف ستر هذه المرأة على كبر، وللأسف الشديد الرجل الكبير له وقاره وقدره ومنزلته، ثم يأتي أحد الأحفاد والأبناء ويصوره على منظر معين أو ضعف معين أو لحظة تمر به في حياته، ثم ينتشر هذا. ومع هذه الأجهزة أصبحت الكذبة تبلغ الأفاق، يعني للأسف الشديد.
يمكن من الحياة، معلش كان داخل مع الشيخ، أحيانا نحن بحاجة إلى حياة فيما بيننا في المنزل. أحيانا البعض أحيانا ربما لا تستحي البنت أن تلبس أمام أخيها بعض الملابس الضيقة وهذا، فقد تحصل بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. فالحياة اسم يعني ستر لما في داخل المنزل عن الناس في الخارج، لكن نحتاج احنا ستر في الداخل فيما بينهم. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابنائكم بالصلاة لسبع عضوهم عليه العشاء وفرقوا بينهم في المضاجع، فيحتاج انه الستر بين الابناء.
في حال النوم يحرصون على الا تقع بعض الاشياء التي لا يحمد عقباها، فكيف في حال اليقظه؟
واولى الناس بالاداب يعني هم من اقرب الناس لك. احنا الواحد يتاهب عندما يخرج الى الخارج، لا تفشلون وكذا، مع ان احنا نكون مفروض ابتداء يعني داخل بيوتنا يعني اكثر.
اسال اخي الكريم، لو ان هذا الجهاز الذي يسمونه انتركوم اصبحت الاصوات الداخليه تخرج للخارج، هل سيقع سنقول كثير من الكلام اللي نقوله في العادة؟
جميل.
سنتورع. جميل. وربما إذا أراد الأب يسب ويشتم أحد أبناء يقول
قفل،
فيسكت. جميل. ربما أحد الأبناء ربما يسب أخاه وكذا، ثم يشار إلى ذلك الجهاز، لأنه للأسف الشديد ربما يا أخي الكريم نستحي من الخلق أكثر ما نستحي من رب الخلق، وربما نبتعد عن كثير من السقطات أو الزلات أو القاذورات من أجل أنظار الناس، ثم للأسف الشديد نجعل الله أهون الناظرين إلينا سبحانه وتعالى.
الله يعطيكم العافية مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. مشايخ نحن نتكلم عن الآداب، الرفق في البيت. شيخ علي،
الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. إذا أردنا أن تزين هذه البيوت نحتاج أن نزرع الرفق وأن نبذل الرفق في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق بمن حوله صلوات ربي وسلامه عليه. كانت ربما تطلب منه عائشة أن تنظر للأحباش وهم يلعبون، فإذا به صلى الله عليه وسلم يعني يحملها فيجعل ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم وهي تنظر. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بالخادم، فكما يقول أنس رضي الله عنه: ما نهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله. الرفق نحن بحاجة له في بيوتنا، أن نتأدب بهذا الأدب، أدب الرفق الذي يزرع المحبة والألفة ويربط أفراد الأسرة بعضهم ببعض ويتجاوز عن الزلات والهفوات. نحتاج أن نرفق حتى في طلباتنا، نرفق وكما يقال إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. نرفق بالصغير ونقدر الكبير، وهذا أيضا من الرفق بالكبير، أن تقدره وتراعي ظروفه. الرفق أدب ينبغي أن يكون داخل
في حديث حقيقة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب أهل بيت رزقهم الرفق وأدخل عليهم الرفق. ولهذا ذكر نماذج رائعة: الرفق مع الأبناء، الرفق مع الزوجة، الرفق مع الخادم في داخل المنزل. ولهذا كان مرة المأمون مع شخص فنادى خادمه: يا خادم، يا فلان، يا فلان، يا فلان. فجاء رجله مغضب، قال: حتى متى يا فلان؟ ألسنا مثلكم بشر، نريد أن نأكل، نريد أن كأت. قال: فما ظننت إلا أن يأمر المأمون أحدا به، يعني تأديب هذا الرجل، إما قتله أو أي شيء آخر. فقال: لا، إن إذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاقهم، وإذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاقهم، ولسنا يعني نقدم على سوء الخلق لتحسن أخلاقهم هم. يحتاج الإنسان يحسن خلقه فعلا يكسب بالرفق ما لا يكسبه بشيء آخر. ذلك لما جاءت امرأة إلى رجل حكيم وقالت له: زوجي عنيف ونحو ذلك. قال لها: علاج زوجك في 3 شعرات من لحية أسد هذا. فجلست تلطفت مع الأسد ورفقت به وأعطته من الطعام الشيء الكثير حتى استطاعت أن تنزع هذه الشعرات، ثم جاءت به قال: عاملي زوجك كما عملت
هذا. ليس روضي سأنا أن يفعلن هذا الفعل،
بس حطهم في حديقة وفك عليهم.
الرجل الرفق في الطلبات والمقاضي والأشهار،
هذه مسألة مهمة يا شيخ. يعني قضية قول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف. تخيل هذا الشاب الصغير الذي دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يجلس 10 سنوات ولا يخطئ؟
طبعا لا،
لا يمكن.
عمره 10 سنوات
لا يمكن، لا يمكن تصور إنسان 10 سنوات
صغير مظنة الخطأ يعني،
أو شاب أو فتاة وهو خادم يعني معرض للخطأ والزلل.
جميل.
فما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام أف، أي سمو هذا؟
الله
يعني يقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الخادم كم نعفو عنه؟ يعني مظنة الخطأ كم نعفو عنه؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله الخادم كم نعفو عنه؟ قال 70. والسبعون في عند العرب يقول للكثرة، ليست
عددا،
ليست عددا، المقصود ليس العدد لكن الكثرة، أعفو ثم أعفو ثم أعفو. الرفق كما قال شيخنا فيما يروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان في شيء إلا زانه. والله إنه من أعظم النعم أن يدخل الرفق إلى أهل البيوت، فإذا دخلت القسوة والجفوة والعنف خرج الحب والوئام والألفة.
جميل. طيب خليني أنا أبغى أجيب كذا، يعني عندما يأتي زائر إلى البيت ضيف، غالبا البيوت تعيش لحظة من الارتباك، يعني يبغوا يظهروا بأجمل صورة وأفضل صورة، تلاقي حتى العمليات التربوية تقوم أثناء وجود الضيف. يعني ألا يمكن أن تكون هناك تهيئة مثلا لتربية الأبناء، لتربية البيت كله على الأدب مع الضيوف؟
هذه الصورة أخبندر إن شاء الله ما هي عند الارتباك ولا
أنت رجل كريم ما شاء الله عليك
لا شك النبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس وأجود الناس وأمنح الناس صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم صلى الله عليه وسلم. يروي يخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء عليه. تخيل هذه المنة من الله عز وجل أنه كريم يحب الكرماء، أي نعمة أن تكون محبوب من الله لأنك كريم وتبذل.
جميل.
لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في من لا يضيف، ولا يجتمع الشح والبخل والإيمان في قلب عبد مؤمن قط، وأي داء أدوى من البخل،
ولا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قوم.
أبدا أبدا يا أخي الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين عن حقيقة عظيمة يغرس بها حب البذل للضيف، يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن لزورك عليك حقا.
جميل.
يعني للضيف حق الضيافة وهي الجائزة. جميل. أن تبذل إليه وتحسن إليه، هذا غرس القيمة عظيمة، الإكرام للضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هكذا عليه الصلاة والسلام يقول بقوله ويفعل بفعله، فهو أجود الناس.
جميل.
كان بلال رضي الله عنه يلي نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يأتيه الفقير يستطعمه فلا يجد عليه الصلاة والسلام، طيب ماذا يفعل؟ هو معذور يا أخوان أو لا؟ لا شك أنه معذور، ليس لديه شيء. يقول فيرسلني، يقول بلال فيرسلني صلى الله عليه وسلم أستقرض له، يستقرض عليه الصلاة والسلام باسمه لهذا الفقير أو المسكين أو المحتاج.
الله.
هذا الكرم.
جميل.
لكن هذا الآن فعل.
نعم.
جميل. يعني هذا الإسلام حرص عليه.
جميل.
هو كيف أنا أغرسه في أبنائي؟ بمعنى لماذا الأب إذا كان غير موجود أو الشخص الكبير خلاص ينقطع استقبال الضيوف؟
جميل.
أنا أتصور أنه ينبغي للأبناء أن يقوموا بهذه المهمة وأن يتولوها بمجرد غياب الأب. ثم جاء ضيف، نحن نسمع سابقا أنه يأتي ضيوف أحيانا فتتولى أحيانا امرأة أو شاب صغير،
صحيح، ومن يتولى يستقبل
كل شيء يعني. لا بل أمور أعظم.
جميل.
يعني قضية ذبح ذبيحة وتجهيز الغداء. جميل. اليوم لا يستطيع أن يدير هذا المنزل،
يبدو أن هناك يعني كانت قيمة لهذا. كان أحد المشايخ يذكر قصة يقول جاء يعني رجل يريد أن يزور صديقه في الرياض، والكلام يعني قريب، ويقول طلع ولد عمره 15 سنة، فسأل قال له أي خدمة؟ قال الوالد موجود. قال لا والله خذ لك لفة وتعال بعد 10 دقائق يوصل. يعني إلى هذه الدرجة يعني أصبحت
مارستها يا شيخ. الآن الأب عندما يأتي الضيف يمارس هو الضيافة ولا يطلب من أبنائه المشاركة معه في المدرسة، يدربهم وجعلهم يمارسون وراقبهم، وربما طلب منهم أن يعني يطلبوا من زملائهم أن يزوروهم وأن يكرموا زملائهم. يعني
جميل هذه التهيئة يا شيخ والتربية. خلينا نقول يعني ليست في الضيافة فقط، كيف تكون في سائر الأخلاق؟
صحيح.
كيف يعني نحن نحرص دكتور علي على قضية يعني غرس هذه الآداب يعني من بدايتها، خلينا نقول من بداية دخول البيت، يعني حتى يمكن احنا طرق الباب، التلطف في الدخول، دعاء دخول المنزل، هذه الأشياء مكتملة، كيف نحن يعني يمكن أن نغرسها؟
لماذا كانت العرب تحرص على أن ترسل أولادها إلى البادية؟
البادية.
لأن تتخلق بأخلاق لا تجدها في المدينة.
ولهذا
هذه الأخلاق لا شك أنها ترى وتمارس أمام هذا الصبي الصغير، فيراها في الكبار. ولهذا الأمر الأول القدوة، هو أن يجد أب يسمي على الطعام يرى هذا الابن. جميل. أن يجد أب عند قيامه من الطعام يشكر هذه المرأة، أن يجد أب أو يجد أم بمجرد أن يأتي هذا الأب بمجموعة من الأغراض التي يحتاجها المنزل، فيجد ليس عبارة شكر فقط ترسل عبر الجوال كما. جميل. ولكن يجد هذه العبارة التي يسمعها من أمه ويطبقها فعلا في حياته. هذه نحن كذا نجدها فعلا في بيوتنا. إذن القضية الأولى هي قضية القدوة. قدوة. الأمر الثاني يسبق دائما الأدب المعرفة والعلم. وهذا العلم الصبي الصغير يحتاج إلى أن يعرف بمثل هذه الأخلاق. اليوم بحمد الله المكتبة الإسلامية مكتظة، وإذا دخلت إلى اليوتيوب تدخل فقط آداب الطعام تجد أن هناك قنوات إسلامية حرصت على تقديم هذه الأشياء
كذلك.
وأبدعت وتميزت على حسب السن. لماذا نخرج هذه الأشياء ويكون لنا تلفزيون عائلي لنا نحن؟ هي القضية الآن يقول لك HDM ولا موجودة في مدخل
تشبك
فقط فلاش، واستجد أن هؤلاء الأبناء يتعلموا. إذا ارتقينا في الأعلى، إحنا عندنا دورة نقدمها للشباب اسمها علوم رجال، إنه كيف يستقبل الضيوف وكيف يضيفهم وكيف يتواصل مع كذا وكيف.
جميل. هذه أول كانت تأتي بالقدوة، الآن
يمكن أن الآن يمكن أن تعلم. جميل. بل يا أخي في شيء آخر، إنه نحن نصنع للابن موقف يتعلم من خلاله.
جميل. محكات اختبار،
يعني هو أنا أعرف بأن الضيف سيأتي في الساعة 7، تمام؟ فأقول للابن ترى سيأتي ضيف الساعة 7 وأنا غير موجود إلى الساعة 9.
جميل.
تولى أنت ضيافته، وليكن هذا الموقف مفتعل.
جميل. من قبل أحد
مع ضيف من الضيوف، ثم يعني يخبرني بأخطاء هذا الابن التي يمكن أن تجاوزها في المرة الأخرى.
جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى عمر بن أبي سلمة ويده تطيش في الصحفة، قال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مالك، وأعطاه هذه الآداب. ماذا قال عمر بن أبي سلمة؟ والله ما زالت تلك طعمتي حتى لقيت الله. يعني استفادة من هذه الفرصة. أحيانا يعني عندما يأتي صبي صغير في الخامسة في الرابعة من عمره، ونكون مستضافين عند أسرة، وخاصة في رمضان تكثر الولاء ونحو ذلك، وخارج رمضان أيضا، فتجد أنه هذا الصبي قد يفعل المصائب على الطعام. هنا يأتي دور الأب المربي للذي يتولى تسطير هذا الابن من أجل الذهاب إلى أمه والانخزال عن المائدة. غير صحيح. هذه فرصة مثل ما تفضل الشيخ، أنه استثمار الموقف لتأصيل هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا وجود كتاب، يعني هناك سلسلة قصصية خرجت من إحدى الدور، قصص جميلة جدا تتولى غرس القيم والأخلاق من خلال هذه القصة. كيف أنه هذا الإنسان عمل هذا فأخطأ.
عنوان هذه السلسلة إيش؟
الآن عندنا سلسلة اسمها ذوقيات البيت. في عندنا أشياء اسمها إتيكيت المنزل.
جميل.
الأشياء اللي تعلم داخل المنزل. الآن في الدبلوماسيين قبل أن يدخل في عالم الدبلوماسية يأخذ إتيكيت وذوق في التعامل مع كل دولة لها إتيكيت معين أيضا. جميل. لا في السلام ولا في غيره. لماذا لا يكون لدينا ذوقيات إسلامية وقد حرص عليها الإسلام؟ لم يحرص الإسلام فقط على الأشياء الظاهر يا أخي، في الأشياء الدقيقة جدا يحرص عليها الإسلام. لو قرأ أي واحد منا كتاب في الذوقيات الإسلامية لرأى شيء جميل وعجيب نمارسه. جميل. أيضا مع أبنائنا.
يعني شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما الله مشاه غلامه يسلخ شاه، لا يوجد شاه يسلخها. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يسلخ الشاه ويسلخها أمامه.
جميل.
فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. الأداب بالقدوة. الأداب بالقدوة. جميل. صحيح يعلم ويفهم، لكن إذا الممارسة أعظم 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 سبب لتلقي المعلومات. يعني تربية الابن الصغير على احترام الضيف، يعني من لطائف موقف حصل لأحد المشايخ، ذهب إلى أحد إخواني في الله يزوره، فكان لهذا المزار طفل شقي جدا، يقفز على الشيخ ويكب الأشياء، مشاغب جدا.
أيوة.
فالأب والوالد صاحب البيت يقول للطفل الصغير: يا ولد اجلس وإلا أرميك من هذه النافذة. فالضيف قال: بالله عليك إذا تحترمني وتحبني أرميه من هذه النافذة، يعني عشان يرتاح أزعج للغاية. قيمة تربى يا أخي، القيم تربى تغرس.
جميل.
بالممارسة أعظم.
جميل.
كان يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ملكا من السماء،
الله،
لكن لماذا كان بشر خلق من خلق الله، يعيش يدخل الأسواق يتزوج يأكل الطعام حتى يكون أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. جميل أن نختم بمثل هذه الآداب. الله يعطيكم العافية مشايخنا الكرام. وجميل مشاهدين الكرام أن تتخلق هذه الأسرة بتلك الآداب وأن تحرص على غرسها، واليوم شيء وغدا مثله، وهكذا يتنمى وينمو الأدب في بيوتنا. أسأل الله عز وجل أن يجملنا وإياكم بهذه الآداب. هنا انتهت حلقتنا، وما زال برنامجنا مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.